الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع من منظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية. يقول الناظم رحمه الله: شروطها سبع وزدها واحدة، فحققا ولا تكن معاندا، علم محبة يقين والقبول، صدق وإخلاص فحقق ما أقول، والكفر بالطاغوت يا سعيد، والإنقياد شرطها الأكيد. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بلا إله إلا الله، وأن معناها الحق، لا معبود بحق إلا الله، ودليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ناسب أن يأتي بشروطها التي يجب أن تحقق حتى يؤتى بها على الوجه الصحيح. قال: شروطها سبع، أي سبع شروط ذكرها كثير من أهل العلم، وزدها واحدة، لأن بعضهم زاد شرطا واحدا وهو شرط معتبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيانه. فحققا، حقق هذه الشروط، ولا يلزم أن تحفظ، لأن كثيرا من العوام إذا سألتهم عن شروط لا إله إلا الله لا يعلمون شروطها، لكن إذا تبينت حالهم وجدتهم يحققون هذه الشروط، فكل مسلم محقق لهذه الشروط الثمانية. ولا تكن معاندا، لا تكن مخاصما مجادلا بالباطل معرضا عن الحق، فإن العناد سبب لكفر الكافرين، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأن لا إله إلا الله تتكون من نفي وإثبات، وهذان الركنان لا بد من وجودهما، فالإثبات يدل على الوجود والثبوت والحقية، والنفي يدل على التنزيه، يدل على التنزيه ونفي الشريك. فلو قلت الله إله وسكت، سيقول البوذي وبوذا إله، ويقول النصراني وعيسى إله، ويقول اليهودي وعزير إله. وإذا قلت لا إله وسكت، هذا قول الاشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم. لكن لا، إذا قلت لا إله إلا الله أثبتت الألوهية الحق لله، ونفيت الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. أول هذه الشروط العلم، وعبر عنه بقوله علم، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلم بها هو العلم بما دلت عليه من إثبات الألوهية الحق لله عز وجل، وتنزيه الله عز وجل عن الشريك والنظير والمثيل سبحانه وتعالى. محبة، الشرط الثاني المحبة لهذه الكلمة، والمحبة للتوحيد. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن شروط الإيمان بلا إله إلا الله المحبة لها ولما تضمنت ودلت عليه. يقين، وهذا هو الشرط الثالث، الاستيقان بهذه الكلمة العظيمة، بحيث لا يداخل الإنسان شك في ثبوتها وثبوت ما دلت عليه، وأدل ذلك في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وكذلك أهل الإيمان لا شك في عقيدتهم ولا شك في يقينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فذكر شرط الاستيقان بمعنى هذه الكلمة، بحيث لا يكون في قلبه أدنى شك فيما دلت وتدل عليه. والقبول، هذا هو الشرط الرابع من شروطها، القبول لها والانقياد لها. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت الذين في قلوبهم مرض، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومفهوم الآية أن المؤمن ينقاد ويقبل الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا القبول لما دلت عليه من عدم الرد وعدم التكذيب وعدم الإعراض صدق، وأيضا من شروطها الصدق وهو الشرط الخامس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما كفر الكافرون إلا بتكذيبهم لمدلول هذه الكلمة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط الصدق، والصدق يكون في القول والفعل والاعتقاد، وإخلاص وهو الشرط السادس. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص في قولها. وحين ذكر شروط توبة المنافقين ذكر منها الإخلاص، لأنهم كانوا يترددون ويشكون في معنى هذه الكلمة ولا يعتقدون. فحقق ما أقول، يعني حقق هذه الشروط التي ذكرناها. ثم قال: والكفر بالطاغوت يا سعيد أيها المؤمن. الكفر بالطاغوت دليله قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، ويسميه أهل العلم التخلية قبل التحلية. وحديث طارق بن أشيم في مسلم، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث وحديث آخر في كتاب الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت معناه أنه ما حقق الإيمان. من شروط الإيمان بالله الكفر بالطاغوت والبراءة من الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالإيمان بالطاغوت شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من إفراد الله بالعبادة، ولا بد من البراءة من المشركين والشرك. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والانقياد وهو الشرط الثامن، الانقياد لها، يعني تنقاد لما دلت عليه من المأمور ومن ترك المحظور، والاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالانقياد لمعنى لا إله إلا الله من شروط الإيمان بها، وهو فعل المؤمنين، وضده فعل المنافقين والكافرين. أبو الانقياد وأبو الانصياع لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، وهو إفراد الله بما يجب له. والانقياد شرطها الأكيد، فقد يصدق الإنسان ولكن لا ينقاد، فعنده قصور بقدر ترك الانقياد. فربما كان الانقياد من موجبات لا إله إلا الله، وربما كان الانقياد من مكملات هذه الكلمة، فكلما كان الإنسان أكثر انقيادا ولهذه الكلمة واستجابة وعملا كلما كان أكمل في إيمانه. أما من لم ينقد لها بالكلية بحيث أشرك بالله وندد فهذا مشرك كافر. ثم قال: فاحذر توكلا على المقبور فإنه شرك وعن تصويري. لما تكلم عن شروط لا إله إلا الله ناسب أن يذكر بعض العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل ليعلم بها العبادات التي هي حق الله عز وجل. فاحذر أيها المؤمن توكلا على المقبور الذي تعلقت به قلوب كثير من المخالفين لدين رب العالمين كالرافضة والباطنية وغلاة الصوفية، فإنهم يدعونهم ويرجونهم ويعتمدون عليهم في قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم. والتوكل هو صدق الاعتماد فهو عبادة تصرف لله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأما من توكل على القبر يا ابن علوان يا عيدروس يا دسوقي يا بدوي يا هكذا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فإنه شرك، أي شرك أكبر مخرج من الملة، وصاحبه يخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن تصوير احذر أيضا من التصوير لما فيه من المفاسد العظيمة، فقد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إليه إما من مفسدة المضاهاة لخلق الله عز وجل، وهذه مفسدة أدت إلى تحريمه لوحدها، وإما للمفسدة التي هي أشر وأضر، وهي التشريك مع الله عز وجل، إذ أن أول شرك وقع في بني آدم هو كان بسبب التصوير، فإن أناسا مات عباد كانوا يعبدون الله ويذكرونهم بالله، فنصبوا على قبورهم تصاوير تذكرهم بهم، ثم بعد ذلك اندرس الجيل الأول فعبدها الجيل الثاني، فحرم التصوير لأمرين اثنين: الأول المضاهاة، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ثم لذريعة الشرك. هذان الأمران بارك الله فيكم. ثم قال: أسماؤه الحسنى مع الصفات فحقق التوحيد في الإثبات. يعني هذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، أن الله عز وجل له الأسماء التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، اسم يعين المسمى مطلقا، كقولهم كجعفر وخرنقة، فالاسم هو اسم يعين المسمى، فالله عز وجل له أسماء تدل عليه، وأسماء الله عز وجل متضمنة للصفات كما سيأتي معنا في الكلام في الأسماء والصفات. مع الصفات هي الصفات التي يتصف بها من صفات ذاته ومن صفات فعله، كالوجه واليدين والعلم والقوة، هذه صفات ذات، وصفات الفعل كالغضب والرضا والسخط. فحقق التوحيد في الإثبات، يعني أثبت ما كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أتى ببيان لهذه الأنواع الثلاثة بعد أن بينها ووضحها وجلها، قال: أولها التوحيد في الأفعال لربنا الموصوف بالجلال، أي أن أول ما تكلم عنه المصنف من أقسام التوحيد هو توحيد الله عز وجل في أفعاله، وهو إفراد الله بأفعاله، ويسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والرزق ونحو ذلك، لربنا مالكنا ورازقنا ومدبرنا الموصوف الذي له صفات الجلال والكمال والعظمة، وصفات الجلال المراد بها صفات العظمة والكبرياء، مثل مالك يوم الدين، مثل القاهر، مثل القوي ونحو ذلك. ثانيهما توحيد قصد وطلب، وضده ما فيه قتل وسلب. يعني ثاني أنواع من التوحيد الذي تكلم به هو توحيد القصد، توحيد الألوهية من أسمائه توحيد القصد، لأن العبد يقصد الله عز وجل بفعله، ويسمى توحيد الطلب لأن الله عز وجل طلبه من العباد، ويسمى أيضا بتوحيد النية لأن النية شرط في قبول العمل، ويسمى كذلك بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، كل هذه الأسماء لمسمى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد. أما بقية أنواع التوحيد كتوحيد الربوبية يثبته كثير من المشركين في الجملة، وضده، أي ضد توحيد الألوهية، الشرك، وضده الشرك بالله عز وجل، ما فيه قتل وسلب، أي من أباح الله عز وجل قتلهم وأخذ أموالهم سلبا. السلب هو ما يؤخذ من المقتول الكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، معناها أنهم إذا لم يقولوا لا إله إلا الله قتلوا وسلبت أموالهم وسبيت ذراريهم. ثالثها في قسمة الأثبات يعرف بالأسماء والصفات. ثالث أقسام التوحيد في قسمة الأثبات أهل السنة والجماعة الذين هم أثبت الناس في هذا الباب وأعلم الناس بهذا الباب يعرف يسمى بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. قوله يؤخذ فيه بالدليل وكفى إذ أنه غيب فدع عنك الجفاء، أي أن باب الأسماء والصفات يؤخذ بالدليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم وكفى، لا تقل تقديم العقل ولا تقديم كذا وكذا، وإنما اكتفي بالدليل، فمن اكتفى بالدليل كفاه الله، ومن وسعه الدليل وسع الله عليه. وهذه القاعدة تسمى قاعدة التوقيف كما سيأتي معنا. إذ أنه غيب، لماذا هذا الباب نكتفي فيه بالدليل؟ لماذا هذا الباب نكتفي فيه بالدليل؟ لأنه غيب، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم ما لله إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي لنا أن نأخذ هذا الباب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على الله عز وجل. وإن كانت بعض الصفات قد يدل عليها العقل إلا أن النقل هو الأصل في هذا الباب. إذ أنه غيب والمؤمن مأمور باتباع الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فدع عنك الجفاء، دع عنك سبيل المبتدع الضلال الذين يزهدون في علم الكتاب والسنة، بل صار طريقهم أنهم قالوا أهل ماذا السلف مذهبهم أعلم وأسلم، ومذهبنا يقولون السلف مذهبهم أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، وهذا قول منهم فيه مغالطة شديدة، إذ أن السلامة إنما تأتي من العلم والحكمة، فالسلف هم أعلم وأحكم. طولنا اليوم عليكم بقراءة بعض الأبيات لأن الباب واحد، ومؤداها إلى ما تكلمنا فيه في درس الأمس من أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم تضمن الكلام بيان معنى لا إله إلا الله، وكذلك بيان أركانها وشروطها لما لهذه الكلمة العظيمة من الأهمية الجليلة في دراسة هذا الباب العظيم. نكون بهذا قد انتهينا من تقسيم التوحيد، ونشرع إن شاء الله في الكلام على باب الأسماء والصفات في درس آخر، لأن باب الأسماء والصفات وقع فيه الخلاف بشدة، فلذلك أهل السنة يفصلون فيه تفصيلا واسعا. الأمر الثاني أن باب توحيد الألوهية دراسته في كتب مستقلة، يعني تجد أهل العقائد قد يشيرون إلى توحيد الألوهية إشارة، أو إلى توحيد الربوبية إشارة في باب العقيدة، ثم يتركون المجال في دراسة توحيد الألوهية إلى كتب الألوهية ككتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وما في بابها. وأما باب الأسماء والصفات فهو متعلق بالعقيدة، متعلق بالعقيدة، وذاك متعلق بأفعال المكلفين، فلما كان متعلق بأفعال المكلفين أفرده العلماء بكتب مستقلة. وهذا الباب لما كان تعلقه بالعقيدة جعله العلماء في كتب العقيدة يتكلمون عنه وعن تفاصيله وعن تفاريعه ليستفيد السامع والمتكلم، والحمد لله رب العالمين.